بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائكم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في دلالة قاعدة الإمكان، ذكرنا جملة منها، ومن تلك الأمور الأمر السادس أن قاعدة الإمكان إذا جرت هذه القاعدة تكون كالأصل الموضوعي بالنسبة إلى أصالة الاستحاضة. سيأتي في بحث الاستحاضة أن كل دم إذا لم يكن حيضا ولم يكن عذرة وغير ذلك من القروح والجروح فإنه يحكم بالاستحاضة. أسس الفقهاء في هذا المقام إصالة الاستحاضة. ولما لا تجري إصالة الاستحاضة؟ باعتبار ما ذكرنا بأن قاعدة الإمكان كالأصل الموضوعي لإصالة الاستحاضة، بمعنى أنه إذا أجرينا قاعدة الإمكان فهو حيض، وما دام هو حيض لا يجري إصالة الاستحاضة. وإذا لم يجر قاعدة الإمكان بشرط فقد شرط أو شيء آخر فهناك نرجع إلى أصالة الاستحاضة، وهذا واضح لا إشكال فيه. الأمر الثاني الثامن أنه ذكرنا بأن قاعدة الإمكان إنما تجري في الحيض، فيما إذا لم تكن إمارية للحيض قانونا فحينئذ نشك بالنسبة إلى القيود والشروط قاعدة الإمكان تجري. قلنا إمكان قياسي أو إمكان احتمالي أو إمكان وقوعي، على أي حال قلنا أنها ترجع إلى معنى واحد، فإنه إذا جرت قاعدة الإمكان معنى إمارية الحيضة ساقطة، لا توجد إمارية الحيضة حيض، فحينئذ هل لنا قاعدة الإمكان في الطهارة أيضا، بحيث أنه أي طهر رأت المرأة في أثناء الحيض وغير نرجع إلى قاعدة الإمكان في الطهر؟ لا دليل على هذه القاعدة، بل الأدلة التي تقدم ذكرها وسيأتي بيانها تاما على نفي هذه القاعدة. فالأدلة تنحصر في قاعدة الإمكان بالتفصيل الذي ذكرناه. ثم الأمر التاسع ما سيأتي إن شاء الله في بحث الاستحاضة على نحو التفصيل. قالوا بأنه إذا لم يكن الدم حيضا لفقد شرط أو لوجود مانع، كما إذا كان الدم قد تجاوز 10 أيام، أو كان الدم أقل من 3، أو كان الدم لم توجد فيه صفات الحيض، أو غير ذلك من الوجوه التي تنفي أن يكون حيضا، قالوا بأنه في المقام نجري إلى نعتمد على الأصل الذي أسسوه وهو إصالة الاستحاضة. استدلوا على هذا الأصل بجملة من الأمور، سيأتي إن شاء الله في الفصل اللاحق ذكر تلك الأمور في الأدن. فأصل الاستحاضة إصالة الاستحاضة إنما تجري فيما إذا لم يكن حيضا لفقد شرط من شروط الحيضية، إما لتجاوز 10 أو لأقل من 3 أو لعدم وجود صفات الحيض وغير ذلك، فنعتمد على إصالة الاستحاضة، وسيأتي الأدلة التي ذكروها على هذا الأصل. هذا ما يتعلق بقاعدة الإمكان. ذكر السيد الماتن، نرجع إلى كلمات السيد الماتن رحمه الله. قال السيد الماتن: إذا رأت قبل العادة وفيها ولم يتجاوز المجموع عن 10 جعلت المجموع حيضا بلا خلاف معتد به أجده كما في الجواهر. وفي كشف اللثام الإجماع عليه، دعوة الاتفاق عليه، كأنما بلا خلاف أجده لا يدل على الإجماع، إذ هو تفحص صاحب الجواهر تفحص ولم يجد فيه الخلاف، ولعله لم يعثر على مورد تفحص ولم يعثر، ولدعي الإجماع عليه معناه أن هناك إجماع، فحينئذ صاحب الجواهر قال بلا خلاف أجده فيه، ولكن في كشف اللسان قال اتفق العلماء عليه. استدلوا عليه أولا بهذا الإجماع، ثانيا قاعدة الإمكان أن هذا الدم
كان قبل العادة وتجمع العادة ولم يتجاوز العشر قاعدة الإمكان تجري. وقد ذكرنا في صور المسألة السابقة أن هذه الصورة من بعض صور المسألة السابقة، مضافا إلى ما أتقدم من الأدلة التي والنصوص التي ذكرناها في المسألة السابقة. فأدلة هذا الحكم ثلاثة: الإجماع، قاعدة الإمكان، ثم أنه هذا الأدلة أو النصوص التي تقدم ذكرها حيث نستفاد هذا الحكم منه. هذا فيما إذا كان عادة الإمكان. وكذا إذا رأت في العادة وبعدها ولم يتجاوز العشرة، هذا كان قبل العادة وما بعد والعادة ولم يتجاوز العشرة في الصورة الأولى. الصورة الثانية: ما إذا رأت بعد العادة الدم ولم يتجاوز العشرة، نفس الأدلة التي استدلوا بها على الصورة السابقة ستجري في المقام للإجماع ولقاعدة الإمكان ولما تقدم من النصوص التي يستظهر من هذا الحكم أيضا. ثم قال: ولو أورأت الدم أو رأت قبلها وفي العادة وبعد العادة حينئذ هذا لم يتجاوز العشرة. قبل العادة رأى الدم، في العادة رأى الدم، بعد العادة رأى الدم ولم يتجاوز المجموع العشرة، أيضا الحكم كما تقدم فيه هذا الأدلة قاعدة الإمكان أيضا بلا خلاف المعتد به والإجماع والنصوص التي تقدم ذكرها، هذه كلها تجري في المقام ولا إشكال فيه. لكن الإشكال حدث أنه إذا كان قبل العادة وفي العادة لا إشكال فيه كما تقدم، أما الدم الذي يرى بعد العادة هل هو من الحيض أم أنه ليس من الحيض وإن لم يتجاوز العشرة؟ هذا الدم رؤية بعد العادة ولم يتجاوز العشرة، استشكل بعضهم في أنه هذا من الحيض، وذلك استشكاله ذلك لم يدل بما دل على أن الصفرة بعد الحيض استحاضة، هذا له إطلاق يشمل ما بعد العادة بالمقام وإن لم يتجاوز العشرة، سواء تجاوز عن العشرة كما يأتي بالصورة اللاحقة أو لم يتجاوز العشرة، فما يرى من الدم بعد العادة إنما هو ليس بعد حيض بل استحاضة، لما نرى على أن صفرة بعد العادة حيض. لكن إطلاق هذا الدليل يشمل المقام فيما إذا كان واجدا بصفات الحيض، كلامنا في وصفه بالدم الذي يوجد فيه صفات الحيض يشمل المقام تقدم الكلام فيه، حيث لا إطلاق لهذه الروايات بحيث يشمل المقام، قاعدة الإمكان تجري بدون معارض. فحينئذ وإن استشكل بعضهم فيما إذا رأت بعد العادة ولم يتجاوز الدم العشرة بما دل على أن الصفرة بعد الحيض ليست من الحيض، كما أن هناك روايات أخرى وما دل على أن ما بعد أيام الاستظهار استحاضة بناء على انتهاء مدة الاستظهار قبل العشرة، فما دل على أن أيام الاستظهار أنه ليس بحيض يشمل المقام إذا انتهى الدم قبل العشرة حينئذ. هذا ما ذكره، لم يتجاوز العشرة قبل العشرة انقطع، فهو هذا ما استثاره. كلتا الروايتين أو كلتا المجموعتين لا تجري في المقام، لا إطلاق لهما بحيث يشمل مثل المقام فيما إذا رأت الدم قبل العادة، حين العادة، بعد العادة ولم يتجاوز العشرة، فلا إطلاق لهذه الروايات بحيث يشمل المقام فيه صفات الحيض. هذا في المسألة. ثم قال: وإن تجاوز العشرة في الصورة المذكورة، أي فيما إذا رأت الدم قبل العادة، حين العادة، بعد العادة، وتجاوز الدم بعد العادة إلى ما بعد العشرة، فالحيض أيام العادة فقط والبقية استحاضة. هذا أيضا تقدم الأدلة فيما سبق وما سيأتي إن شاء الله أن الدم إذا استمر بعد العادة إلى أن تجاوز العشرة هو استحاض هذا الدم. استحاض الصور المتقدمة التي ذكرناها الأدلة تجري فيما إذا لم يتجاوز العادة، وأما إذا تجاوزت العادة قاعدة الإمكان لا تجري لأنه تجاوز العشرة، والأدلة التي ذكروها يجري في المقام وسيأتي ذكرها أيضا. ثم بعد ذلك يقول إذا رأت الدم ثلاثة أيام متواليات وهو حيض، وانقطع هذا الدم ثم رأت ثلاثة أيام، يوم أو يومين انقطع الدم ثم رأت الدم ثلاثة أخرى، فالمجموع صار ثمانية أيام مثلا، ثلاثة أيام متواليات ثم انقطع الدم يوما أو يومين ثم رأت ثلاثة أيام متواليات، فهل يحكم بأن هذا النقاء المتخلل في أيام الحيض حيض أم أنه استحاضة؟ هذا هو البحث. استدلوا على أنه من الحيض النقاء المتخلل في أيام الحيض حيض، استدلوا عليه بالإجماع أيضا، وبما دل من النصوص على أن النقاء المتخلل في أيام الحيض حيض، وبما سيأتي في بحث الاستحاضة من أن الاستحاضة فيما إذا تجاوزت العشرة أيام العادة وما بعد العادة إلى أن تجاوز العشرة، فحينئذ الدليل الإجماع والروايات التي تدل على أن النقاء المتخلل في أيام الحيض حيض، وما سيأتي في بحث الاستحاضة. عادة حيضا ولا إشكال، جعل العادة حيضا أي ثلاثة أيام وثلاثة الأيام بعد النقاء هذه عادة جعلها حيضا لا إشكال فيه. من إمارية العادة لا ذكرنا سابقا أن العادة من أهم الإمارات من على الحيض مثل الصفات، فإمارية الحيض هنا تجري ونحكم بأن هذه الثلاثة الأيام الأولى المتواليات والأيام الثلاثة الأخرى هي حيض، إمارية العادة هو أهم دليل في المقام. وأما جعل البقية استحاضة فلما يأتي في الفصل السابق الاستدلال عليه هذا ما ذكره، لكن لا تجري هنا قاعدة الإمكان بالنسبة إلى ما بقي بالنسبة إلى ما بعد العادة إلى تمام العشرة لما تقدم من أنها محكومة بالإمارة. فما دامت العادة هنا موجودة وهي إمارة الإمارية حاكمة على قاعدة الإمكان، إذ ذكرنا أن القاعدة بمنزلة الأصل الموضوعي والأمارة مقدمة وحاكمة على الأصل، وكذلك الأصل التنزيلي مقدم على هذا الأصل الموضوعي الغير التنزيلي تقدم بحثه سابقا. وفي المقام يكون التجاوز عن العشرة إمارة على خلافها كما يأتي بذلك، لكن إذا تجاوز الدم إلى ما بعد العشرة فلا إشكال في كون هذا الدم الذي تجاوز لا تكون فيه إمارية العادة، فنرجع إلى قاعدة الإمكان أو أصل الاستحاضة كما سيأتي بذلك. هذا ما ذكره حينئذ في الأرض مجموع العادة لكن لا يزيد عن إشكان الطرفان أيضا كما تقدم بلا خلاف فيه كما في الجواهر، وعن ظاهر بعض وصريح آخرين الإجماع عليه ولقاعدة الإمكان والاستدلال عليه بما دل على أن ما تراه قبل العشرة فهو من الحيض الأولى لا إطلاق له. ذكرنا في رواية يونس أنه إذا رأت وتجاوزت العشرة هذه دم حيض، هذه لا إطلاق لها بحيث يشمل المقام. هنا فرق بين تلك المسألة، وقد ذكرنا سابقا حتى أن رواية يونس إنه لا بد من حملها على محملين، أي كانت حيضة أولى وحيضة ثانية، فهل هذا الدم هو من الحيضة الأولى أو من الحيضة الثانية؟ هذا تقدم البحث وسيأتي تفصيل الكلام. هذا ما يرتبط بهذا. ثم وفي النقاء لا المتخلل تحتاض، هذا الكلام الذي ذكره الشيخ سيد رحمه الله تحتاض فيه إشكال. إذا قلنا بأن النقاء المتخلل بين العادة فهو محكوم بالحيضية فلا إشكال في كونه حيضا، بماذا تحتاط حينئذ؟ ولكن الاحتياط حسن على كل حال لا بشكال فيه. لكن ذكر السيد الماتن بأن الاحتياط لا بد أن يكون بين اعتروف الحائض وأعمال المستعاضة. هي لم ترى دما في هذه الأيام، أي نقاء من الدم، فمن أين نحكم بأنه استعاضة؟ ولذلك أورد على السيد الماتن في المقام أن الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة غير تام في المقام، فيه إشكال باعتبار وجود نقاء من الدم، فإذا لم يكن دم فكيف نحكم بأنه استحاضة؟ ولذلك الاحتياط إذا أريد الاحتياط في المقام، وهو لا دليل على الاحتياط هنا، إذا أردنا على أن الاحتياط حسن على كل حال أن يكون بين أعمال الطاهرة وأعمال المستحاضة، أعمال الطاهرة وأحكام تروك الحائض وأعمال الطاهرة، احتياط بين هذين الأمرين، أن تترك عضوة الحائض وتعمل أعمال الطاهرة، هذا هو الاحتياط الذي يراد في المقام. أما احتياط بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة فهو منفي للنقاء الموجود، والموجود بينهما نقاء من الدم. أعمال المستحاضة إنما تجري إذا كان هناك دم نشك فيه، أما إذا لم يكن دم ونقاء كيف نحكم بكونها مستحاضة؟ هذه ما يتعلق بالمسائل التي ذكرها السيد الماتن وسيأتي لها.